السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن الآن انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شهر رمضان، وقدر الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه أن نكون من أهل رمضان في هذا العام، وندعو الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن أعتقهم الله من النار، وممن غفر الله تبارك وتعالى له وكتب لهم الفوز والنجاة والسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة. لكن نرجع قليلا للوراء، نجد أنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنا محافظين على صلاة الجماعة، كنا محافظين على صلاة قيام الليل، كنا محافظين على ورد القرآن الكريم، كنا محافظين على حسن الخلق، وبنحاول نحافظ على صيامنا. اللي يجي يتكلم على حد بنقول له لا، خد بالك ما تجيبش سيرة حد، انت صايم. كنا محافظين على بعضنا، كنا ما بنتنرفش، كنا يعني وضع مختلف تماما. ليه بعد رمضان الكثير من الناس اتغير، والكثير من الناس بطريقة يعني ملفتة للنظر؟ المساجد تشكو إلى الله هجرها، بعدما كان صلاة الجماعة المساجد مليانة في صلاة الجماعة زي الجمعة بالضبط، تلاقي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر زي الجمعة بالضبط، كان منظر جميل جدا جدا. لكن في رمضان وانتهى قيام الليل الكثير من الناس نفس القصة، ورد القرآن نفس الكلام. ليه إخواني وأخواتي؟ ليه كل سنة نفس المشكلة ولا نحاول أن نفكر لها في حل؟ إحنا رمضانيون ولا ربانيون؟ مفروض أننا حياتنا كلها لنرضي ربنا تبارك وتعالى عنا، لأن العبد لما يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى ثم يستمر عليه تكن له حسن العاقبة، أحسن عاقبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أثبتوه يعني داوموا عليه، داوموا عليه، استمروا على هذا العمل. الخير العمل أدومه وإن قل، ليس بالضرورة أنك تستمر أو أنك تستمري على نفس المعدل اللي كان في رمضان من مسألة القيام وصلاة قيام الليل وورد القرآن وصلوات السنن، مش بالضرورة نفس الكم، إنما المبدأ يكون موجود مستمرين عليه طول السنة. ده الناس الربانية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم، آمين يا رب العالمين. طيب، وبعدين الإنسان لما يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ويستمر عليه، قال الله عز وجل، ونسمع بقى لهذه الآية مع بعضنا كده:
إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في تشتهي ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
فاهمين كويس قوي معنى الآية؟ معنى الآية إن الإنسان لما يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ويستمر عليه، دقت القيام هستمر، دقت لذة الصلة بالقرآن هستمر، دقت البهجة حسن الخلق وحسن العشرة وحسن معاملة الناس هستمر، دقت جمال الانضباط على مراضي ربنا سبحانه وتعالى هستمر. هو ده اللي بيستمر. تخيلوا تتنزل عليهم الملائكة، وفي ناس اللي عكسهم بتتنزل عليهم الشياطين. ها نختار مين، تنزل الملائكة ولا الشياطين؟ تتنزل عليهم الملائكة. الكلام ده امتى؟ في لحظة الموت، في اللحظة اللي الانسان كل واحد فينا سيشعر ان هو خلاص ضايع ومنتهي، يشوف الذنب الصغير اللي قد كده كالجبل، يشعر انه هالك هالك. واذا بالملك سبحانه وتعالى يأمر الملائكة ان تنزل الى هذا العبد وفي سكرات الموت لتبشره بالجنة، لتبشره بالجنة، فيبتسم ابتسامة عريضة جدا. يعني سبحان الله العظيم، كنا في بالامس في جنازة امرأة اخوها استغربت من تصرفه جدا، لقيته عادي جدا والمسألة بسيطة، ومش عايز اقول لحضراتكم يعني انه كان بيضحك، يعني اخته ميتة وهو وبيقول لي انا مش زعلان، دي ماتت موتة زي والدتها بالضبط، وانا قاعد بسمع له مستغرب انه هادئ كده، ماتت بفضل الله سبحانه وتعالى على حسن خاتمة، ماتت وهي مبتسمة وسعيدة. هم دول يا احبابي، هم دول. فبيتركوا لاهلهم البشرى، بيتركوا لأهلهم البشرة، إنما الشخص الثاني والله العظيم أحد الناس اللي هم المغسلين بيقول لي على شخص كان معروف إنه صاحب بشرة بيضاء، كان والعياذ بالله يعني مخدرات ومعاصي وما بيصليش، وهم بيغسلوه وجدوا البشرة البيضاء سوداء سوداء، كل حاجة اتغيرت، والعبوس اللي على وجهه والتكشيرة اللي اترسمت على وشه. إنما قال الإيمان عكس كده تماما، عكس كده تماما. فدي ميتة بتضحك، دي ميتة اللي ابتسامة مالية وشها، دي ميتة النور مالي وشها. فدي حسن الخاتمة، حسن الخاتمة من أقوى أسبابه الإنسان يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الملائكة تتنزل يقولوا لك ويقولوا لك وانت على فراش الموت لا تخاف ولا تحزن، لا تخافي ولا تحزني، وابشري بالجنة، وابشري بالجنة. وكأني بالإنسان على فراش الموت من أنتم؟ فيقولون ويردون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الملائكة، الملائكة الذين كانوا في الأرض في ليلة القدر مثل عدد الحصى، يا رب اكتبنا من أهل الفوز بها يا رب، مش السنوات اللي فاتت، ده السنوات اللي فاتت وما قدر لنا من حياة بإذن الله سبحانه وتعالى. وندعو الله عز وجل أن يمرر علينا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة، وأن يجعلنا فيه دائما وأبدا من الفائزين. المهم أحبابي أن الملائكة تنزل لتبشر الإنسان بالجنة والرضوان، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الملائكة الذين يشهدون، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن الملائكة تسمع قراءتك وتسمع قراءتك للقرآن. معقولة؟ معقولة الملائكة تسمع؟ أيوة تسمع، لقد ثبت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عباد بن بشر رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، أو عذرا أسيد بن الحضير، أسيد بن الحضير يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فجالت الفرس، جعلت تهيج تطلع وتنزل كده، ومعاه ولده يحيى. فسكت، فسكنت الفرس، فعاد للقراءة فجالت أيضا، ثم سكت فسكنت، وبعد كده خاف على ابن يحيى فسكت عن القراءة، ونظر فإذا شيء في السماء كأمثال السرج، السرج حاجات منورة كده في السماء توارت حتى ما أراها. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هذه الملائكة تنزلت لسماع القرآن، ولو بت تقرأ لأصبحت يراها الناس. يعني لو قعدت تقرأ طول الليل الناس كانوا هيشوفوها الصبح، الصبح كده في واضح النهار هيشوفوها. الكلام ده وارد انه يحصل مع حد غير الصحابة، وارد جدا جدا انه يحصل مع اي حد. الملائكة لما تيجي، وعندنا اشهر موقوف على علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال باسناد صحيح طبعا، لما قال: اذا قام احدكم يصلي بالليل فليطهر فمه بالسواك، فانه اذا قام يصلي وقف الملك خلفه يسمع القران، فكلما قرا اقترب الملك منه حتى يضع الملك فاه على فيه، فاه على فيه، يعني الملك يحط فمه على فم القارئ، فما يقرا من ايه الا وقعت في جوف الملك. يبقى قرآن قيام الليل وقرآن الفجر والقراءات اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، الملائكة بتسمع الصحبة دي، الصحبة دي صحبة الملائكة، صحبة الملائكة دي ليه نفرط فيها بعد رمضان؟ هي بتيجي للناس الثابتة، لأن ما يستمر على هذا العمل بعد رمضان إلا أحباب ربنا، إلا إنسان قلبه فعلا مليء بحب الملك سبحانه وتعالى. فين صدق المشاعر في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى اللي بيعلي العبد للقمة العالية؟ لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا، فغنم النبي غنائم فأرسل له نصيبه من الغنائم. فقال الأعرابي حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المال: ما على هذا تبعت رسول الله؟ وأخذ المال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك، ولكني تبعتك على أن يأتي سهم غرب فيدخل من هنا، وأشار إلى نحره، فأخرج من هنا وأشار إلى قفاه، فأموت فأدخل الجنة. تصوروا إنسان يعني مع أنه يعني حديث في الإسلام، إلا أنه الدنيا مش مبهرة بالنسبة له، المبهر بالنسبة له أن ربنا يرضى عنه، أن ربنا يدخله الجنة. ما قالش يا سلام على الإسلام الجميل، إسلام ورزق وقرب من النبي والكلام ده صلى الله عليه وسلم، إنما قال: لا يا رسول الله، مش ده اللي أنا عايزه، مش ده اللي أنا عايزه، زاهد في الدنيا، راغب في الشهادة، راغب في حسن الخاتمة، ولكني تبعتك على أن يأتي سهم غرب فيدخل من هنا فأموت فأدخل الجنة. إنسان عايز الشهادة، إنسان عارف سكته، إنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول سهم غرب، يعني مجهول المصدر، يعني لئلا يتطلع أحد من أسرتي بعدما يعلم بمقتلي فيروح ينتصر لي من أسرة هذا القاتل أو يقتله، فلا لا أنا مش عايز كده، أنا عايز أجري كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن تصدق الله يصدقك، وتمضي الأوقات وتمضي الأوقات، وتأتي غزوة خيبر ويخرج الرجل الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الأعرابي في هذه المعركة. العجيب في الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام فكره، والنبي عليه الصلاة والسلام هيفتكر مين ولا مين؟ هيفتكر اللي معاه بقاله سنين، إنما الحديث الجديد ممكن يتوه، لكن الحدث أثر في النبي عليه الصلاة والسلام، لعل النبي قد لمس صدق هذا الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا الأعرابي. قاعد بيسأل فين هو الأعرابي، لا في الأحياء ولا في الأموات، التمسوا الأعرابي. فقعدوا يبحثوا عنه فلم يجدوه، فنزل النبي بنفسه يبحث عنه فوجده مقتولا حيث أشار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن جبينه ويقول: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدق المشاعر وصدق المحبة لله سبحانه وتعالى. شوف بيودي الفيل الثبات والاستقامة والثبات على مراضي الله سبحانه وتعالى. شوفوا الخاتمة بتبقى ازاي والنهاية بتبقى ازاي. احسن ناس وافضل ناس انس بن النضر لما قال كما في البخاري: غبت عن اول قتال لرسول الله مع المشركين يوم بدر، والله لئن اشهدني الله قتال المشركين بعد ليرين الله ما اصنع. شايفين التربية؟ شايفين المعاني الراقية العالية التي بلغت عنان السماء في رقيها وسموها؟ ده بيقول ليرين الله، لم يقل ليرين الناس، ولم يقل ليرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه كان لسه في الجملة اللي قبلها بيقول غبت عن اول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم بدر، وبعدين ما جاش قال ليرين النبي، انما قال ليرين الله، لانه لا يعامل الا ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام رباهم على كده، ناس صادقة في المحبة، حب ربنا تغلغل في القلوب، تغلغل في القلوب وملأ القلوب، فملأ عليهم حياتهم بروح وريحان، وملأ عليهم حياتهم بثبات على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى المبدأ، وثبات على المحبة، قلوب مشتاقة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعرف أبدا الروغان، ولا تعرف أبدا التذبذب، شوية عليين وشوية نزلين، شوية قريبين وشوية بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، الكلام ده مش عندهم. القلب اللي ذاق حلاوة حب ربنا سبحانه وتعالى، اللي ذاق لذة القرب من ربنا، مش هيرجع تاني أبدا، مش هيتنازل أبدا، لن يترك طريق الله عز وجل أبدا ما عاش. وتأتي غزوة أحد ويحصل ما حصل من الرماة ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمكن جيش المشركين من المعركة، فيهرب كثير من المسلمين ويترك أرض المعركة، ويحيط مجموعة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحمون النبي عليه الصلاة والسلام من القتل، ويقتل بعض الصحابة، ولا سيما مصعب ابن عمير، يأتيه عبد الله ابن قمئة فيضرب بيده اليمنى فيقطعها، فيتناول يده، يتناول اللواء، هو حامل اللواء في هذه المعركة، يتناوله بيده اليسرى ويقول وما محمد إلا رسول، فيهجم عليه فيضربه على يده اليسرى فيقطعها، فيتناولها بعضديه وهو يقول وما محمد إلا رسول، ثم يهجم عليه فيقتله. ولأن مصعب كان شبيه الخلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشاع أن النبي قد قتل، فيقعد الصحابة يقعدون محبطين، وضعوا أسلحتهم، فيأتي أنس ابن النضر ويقول لماذا وضعتم أسلحتكم؟ فيقولون قتل رسول الله، فيصرغ فيهم أنس ابن النضر ويقول قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ويأتي مشهد آخر وأنس ابن النضر يتقدم صوب المشركين، والصحابة يتراجعون لئلا يصطادهم المشركون فردا فردا، وأنس يتقدم فيتلقاه أسد مغوار من أسود الله، جهبذ كبير وسيد من سادات الأنصار سعد بن معاذ، يقول إلى أين يا سعد عد، إلى أين يا أنس عد، فيقول إليك عني يا سعد الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد، أنوف شمت رائحة الجنة وهي لا تزال على قيد الحياة، بالله عليكم من يصبر، من يصبر، واحد شم ريحة الجنة وهو هنا. وبعدين الملفت للنظر ليه في الحتة دي حاجة مؤثرة جدا يا أحبابي، إلى هذا المدى يا رب تثبت أحبابك، إلى هذا المدى، إلى هذا المدى تعين أحبابك يا رب على طاعتك. أيوة، ده دليل على حب عجيب من ربنا لأنس ابن النضر رضي الله عنه، إن ربنا يأيده، إن ربنا عز وجل يساعده، إن ربنا عز وجل يدفعه في هذا الطريق سبحانه وتعالى. فيظل أنس يقاتل الكفار وهو وسطهم كالأسد المغوار، ينال منهم وحده وينالون منه، وجدوا به بعدما قتل 84 من بين ضربة بسيف حاجة وثمانين، خدوا بالكم، وطعنة برمح، ورمية بسهم، مع انه ضربتين بالسيف فقط يخلصوا عليه، لسان هو لوحده، فكيف حاجة وثمانين؟ حاجة وثمانين هذا لا يمكن تصوره إلا إذا كان أنس أسد مغوار يضربهم ويضربون، هذا لا يمكن تصوره إلا لما نعرف إن أنس رجل بمعنى الكلمة صامد قوي، هذا لا يمكن تصوره إلا بعد ما نعرف إن أنس متربي تربية عالية جدا جدا، لآخر نفس يا رب هرضيك، لآخر لحظة في حياتي يا رب أنا معاك، أنصر دينك وأبذل جهدي من أجل أن ترضى عني يا رب، متمثل قولة نبي الله موسى حينما قال لربه سبحانه وتعالى: وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى، وها هو واقف واقف كالأسد، وكان لهذا أثر كبير جدا على المشركين. اوعى تتصور انه مات بدم رخيص، انه مات مهزوم، ده كان نواة تخذيل المشركين عن النبي واصحابه في اليوم التالي في حمراء الأسد. وقتل أنس، كل أسلحة الجيش موجهة ضده، السيف والرمح والسهم من بعيد، كل ده على أنس بن النضر، ومع ذلك صامد لغاية حاجة وثمانين، ده لا يمكن إلا أن يكون إنسان لآخر نفس يأخذ بأسباب القوة فيجي بعد كده. وما عرفته إلا أخته ببنانه، يجي بعد كده لما يعرف المشركون ان النبي عليه الصلاة والسلام قصدهم وخلاص راجع ليهم تاني، في تاني يوم يصل النبي عليه الصلاة والسلام الى حمراء الاسد ويمكث هناك، ويخاف جيش الكفر ان يرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد وجد ان اصحاب النبي بالشكل ده زي انس بن النضر، ده نموذج، نموذج من النماذج العالية الراقية، واحد بالشكل ده. طب بيقولوا كمان الخبر اللي وصل لأبي سفيان وكان لا يزال كافرا طبعا، بيقول وصل له ان اصحاب محمد تجمعوا حوله وندم من لم يشارك في المعركة بالامس، واتجمعوا كلهم وهم قاصدون اليك يا ابا سفيان، ففت ذلك واضعف من عضد ابي سفيان ورجع ابو سفيان، مع ان الحقيقة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، لا يقاتل معي إلا رجل قاتل بالأمس، ما فيش حد يجي جديد، ودي حاجة طبعا واقفة تانية خالص، بس عشان موضوعنا الناس المحبة لربنا سبحانه وتعالى ثابتة على الطاعة فتسلم لأحسن خاتمة بفضل الله عز وجل، ثابتة على الإيمان، ثابتة على الحب، أنت ذقت الحب، ذقت القرب، وأنت ذقت حلاوة القرب ولذة الأنس بالله سبحانه وتعالى في الصيام وفي رمضان ومع القرآن ومع القيام، مع القيام الليل كله لا تنام، لا تنام، قاعد تصلي طول الليل من العشاء لغاية الفجر، صلاة ودعاء وذكر لربنا سبحانه وتعالى، العشرة الأواخر تقريبا كثير من الناس خدها بالشكل ده. طيب والعجيب ان احنا بعد ليل حافل تلاقي ناس يدوب صلاة العشاء وبعدها صلاة الفجر، والفاصل ده كله تقص كده وراح، راح، ده كان زمان، في زمان مضى. طيب تحب تموت على اي حالة، حالة رمضان ولا الحالة الحالية من الكسل، ولا الحالة الحالية من الكسل؟ اصدق الله عز وجل يصدق، اصدق الله يعينك، لان زي ما قلت لحضراتكم أنس بن النضر ربنا عز وجل شممه ريحة الجنة، فتح له باب يعينه على الطاعة، فلما نصدق مع ربنا عز وجل ما تقوليش ما بقدرش، لا، ربنا عز وجل هيفتح لك الأبواب ويمتعك ويسعدك بالطاعة والعبادة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نظن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال،
من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم يا رب. فلما نصدق مع ربنا عز وجل الوضع يختلف تماما. فاحنا عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، نرجع تاني نقول يا رب مع القيام حتى الممات، مع القرآن حتى الممات، مع صلاة الجماعة حتى الممات، مع صلاة السنة حتى الممات، مع حسن الخلق حتى الممات، ثابتون على ما يرضيك يا رب سبحانه وتعالى. جرب كده ترجع تاني قول ليلة رمضانية، ليلة ربانية نستعيد فيها الذكرى، وتعالى قول أنا هصلي هتعامل كأني بصلي التراويح، وأخذ كده 11 ركعة زي ما كنا بنصلي التراويح، أخذهم في ساعة زي ما كنا بنصلي. ها نحاول نستعيد، نستعيد. والناس اللي كانوا معتكفين في رمضان واتسحروا في المسجد برضو نفس القصة، تعالى قبل المسجد قبل الفجر بساعة واتسحر وصلي قيام الليل في المسجد، استعيد الذكريات. ده هيعمل لك قابل الناس اللي كنت بتقابلهم في صلاة التراويح، قابل الناس اللي كنت بتقابلهم في الاعتكاف، حاول تعيش الجو تاني وانت قريب لسه قبل ما المعاني تنزل شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما تروح، وهنبقى نحتاج نبدأ من جديد. احنا عندنا تذبذب معروف ومستمر وكل سنة بتحصل نفس الظاهرة ومفيش فايدة. عايزين نقف بقى وقفة مع نفسنا، وقفة مع نفسنا، نرجع لربنا عز وجل، نحاول نصحح المسار. عايزين نرجع لربنا، نريد أن نثبت على طاعة الله عز وجل، نريد أن نستمر على القرب من الله سبحانه وتعالى، نريد أن نكون حقا ربانيين، نريد أن نكون حقا ربانيين، نرجع لربنا سبحانه وتعالى من جديد. عندنا عدة أشياء تعيننا في هذا الدرب وفي هذا السبيل. أول حاجة أحبابي في الله الصحبة الصالحة. لسه أنا قايل لحضراتكم منذ قليل شوف الناس اللي كنت بتصلي معهم التراويح هيفكروك وينعيشوا الإيمان في قلبك، الناس اللي كانوا معتكفين معاك لو كنت معتكف، الناس اللي كنت معهم في عمرة في العشرة الأواخر لو ربنا أكرمك وكنت خرجت عملت عمرة في العشرة الأواخر، الناس اللي كانوا معاك في طاعة وفي عبادة. سبحان الله، استوقفني شيء دلوقتي، شيء مهم جدا جدا. لما يبقى الناس، انت دلوقتي هتدور وتشوف الاستاذ فلان او اخي فلان او اللي كنا مع بعض في الطاعة مع بعض، وهتقعد تدور عليه. طب ما انت قدامك ناس معاك على طول، والدك والدتك، قدامك ناس معاك على طول، زوجتك ابنك بنتك، قدامك ناس على طول موجودين، زوجك بنتك ابنك اخوك امك ابوك. طب دول ليه ما بنعملش معاهم طاعة؟ ليه وقت الاجتهاد في العبادة والطاعة ما بنجتمعش على طاعة؟ عشان كل ما نشوف بعضنا نتذكر طاعة الله، نتذكر عبادة الله. يعني لما يكون مثلا الراجل وزوجته او الزوجة وزوجها بالليل قاعدين بيصلوا قيام الليل مع بعضهم، ويجوا في الصبح هيتشكلوا، هيتنرفزوا على بعض، هتحصل مشكلة بينهم صعب جدا، بعيد جدا جدا. لما يكونوا مجتمعين على ورد قرآن، ورد أذكار، حاجة تقرب الإنسان لربنا، هتحصل مشاكل. يبقى إذن كثير من المشاكل الأسرية هتذهب لما نجتمع على طاعة، كثير من الانهيارات الإيمانية هنتلاشاها لما نجتمع على طاعة. وإحنا كده كلنا قصاد بعضنا هنذكر بعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. حديث حافظينه كلنا وعرفناه كتير وسمعناه كتير وتطبيقنا ليه قليل جدا. كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك. مين بيدور على حامل المسك؟ مين بيبحث على انسان يطيبه؟ كل ما تيجي رايح تشتري برفان جميل انت بتحبه، او تشتري عطر جميل انت حريص عليه وبتدور عليه، وقعد تدور المحل ده مش موجود، المحل ده مش موجود، في المحل ده لا ده مش اصلي مش عايزه، كل ما تيجي تدور على طيب جميل افتكر الحديث ده وافتكر الحديث ده. الجليس الصالح هل احنا بندور عليه؟ هل احنا بنبحث عنه؟ احنا بنبحث عنه، احنا بندور زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل كده وقال كحامل المسك. الجليس الصالح كحامل المسك. طيب حامل المسك بيعمل ايه؟ اقل حاجة خالص انك تجد منه ريحة حلوة. ونكمل بعد الفاصل.
سنعود.
مثل الجليس الصالح النبي ضرب له مثل بيه بحامل المسك، ريحته حلوة، هيدي لك ريحة حلوة. فحامل المسك إما أن يحذيك يطيبك، وإما أن تبتاع منه، خلاص لقيت الحاجة اللي انت عايزها، البرفان الجميل اللي بتدور عليه الأصلي موجود اهو. إنسان بيسمعك كلام طيب كلام جميل، إنسان بيسمعك كتاب ربنا وكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، دور عليه. روح درس في مسجد جليس صالح، اسمع حلقة تقربك لربنا، اسمع فاصل يقربك لربنا، اسمع آية قرآن، اسمع شريط قرآن، اسمع ورد قرآن. ده الجليس الصالح اللي بتسمع منه كل كلام طيب، كلام يذكرك بربنا. عشان كده انا تصوري ان اكتر ناس بيحبوا ناس هم الدعاء الى الله ومعلم الناس الخير. مفيش حد في الدنيا يحبك قد اللي يحافظ لك على اخرتك. يعني ممكن شخص يحبك اكتر من حب ابيك وامك. معقولة؟ ايوة. كيف ذلك؟ لما يكلمك عن ربنا بيصلح لك اخرتك وبيصلح لك اخرتك. إنما الأب والأم في الغالب كل تركيزهم على الدنيا، يوفر لك الشقة، يجوزك، يجيب لك العربية، يجيب لك يعمل لك مشروع تصرف منه عشان ما تتعبش، كل تركيزه في كده. ومراحل، أحاول أوفر له اللي يتجوز بيه، كان الموضوع أكتر من كده خلاص أجيب له شقة، كان الموضوع أكتر من كده أجيب له شغلانة، كان الموضوع أكتر من كده أجيب له عربية، كان الموضوع أكتر من كده أعمل له حاجة خاصة يعيش منها طول حياته مرتاح، وهكذا. كل تفكير الأب والأم في الخاص ده، وقل من يفكر في آخرتك. كان من الحاجات اللي وقفت عليها أحد الصالحين لما حضرته الوفاة وهو بيموت، بيلاقي كل الناس جنبه بيعيطوا، والدته بتبكي وزوجته بتبكي وبنته وابنه وأخوه، فبيسأل كل واحد بيقول لأمه يا أمي أنت بتبكي ليه؟ بتقول له يا ابني عشان هبقى شكلة من بعدك، يعني موتك كده صعب عليا. طيب وانت يا زوجتي عشان هبقى أرملة من بعدك، وانت يا بنتي عشان هبقى يتيمة من بعدك، طب وانت يا أخي عشان انت سندي واخويا في الحياة، لما تموت هفقدك وهفقد السند في الحياة. فبكى هو على فراش الموت وقال كلكم يبكي لأجل نفسه، فمن يبكي لأجل هول ما أنا مقدم عليه. مين حريص على أخرتي؟ مين دلوقتي بيبكي إنه عايز يدعي ربنا من قلبه إن ربنا يسعدني في أخرتي، يجعل القبر روضة من رياض الجنة؟ كلكم بتفكروا في نفسكم، ما فيش حد بيفكر فيه. فأنا بقول لحضراتكم أكتر ناس يفكروا لك في الصح هو اللي يفرش لك أخرتك بالورود والرايحين، هو اللي يمهد لك الطريق لقصور الجنة، هو اللي يمهد لك الطريق ان يبقى عندك أملاك وبساتين وحدائق غناء في الجنة، هو اللي يمهد لك الطريق ان يبقى عندك أنهار الجنة فتعيش وتسعد. تعيش وتسعد. ده الصاحب الصالح، ده الجليس الصالح. الجليس الصالح مش معناها صاحب في الشغل او اللي بمشي معاه بس، او اللي انا بقعد معاه، او اللي احنا بنروح مع بعضنا المسجد، او بنروح مع بعضنا نعمل طاعة مع بعض. لا، برضه معلمك خير جليس صالح الذي يذكرك بالله، خير جليس صالح. تحضر، كنا زمان كده ايام العز، ايام العز، ربنا يا ربي يردها لنا كده. الواحد يروح يحضر خطبة للشيخ محمد يعقوب او خطبة للشيخ محمد حسان، يرجع كده حاسس كأنه يعني اتغسل، كأنه طاير من السعادة والفرحة. عشان كده قلوبنا حبتهم حب، كنا بنحس انهم بينفسوا ابائنا وامهاتنا في قلوبنا. الانسان لولا التأسم كان يقول يا شيخ يعقوب انت احب الي من ابي، يا شيخ حسان انت احب الي من ابي. ليه ايه السر في الكلام ده؟ السر في الكلام ده لما بتحس انه قربك لربنا سبحانه وتعالى، لما تحس انه خد بايدك لربنا سبحانه وتعالى. فدول افضل ناس، افضل جلساء صالحين، هم من يدلونك على الله عز وجل. فحامل المسك اما ان يحذيك يطيبك، او انت بتاع منه تشتري منه علمك ادالك معاني ايمانية جميلة، واما ان تجد منه ريحا طيبة اقل حاجة خالص، شامم ريحة حلوة. الراجل ده حتى لو بتكلم كلام انا مش فاهمه، حتى لو ما جاليش واداني العلم انا شخصيا، خلاص كل ما هنالك انا 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 حاسس قاعدة حلوة، حاسس ان القعدة جميلة، حاسس ان الجو ده حلو، الجو ده مبهج، الجو ده يعني بحس بقلبي فيه برغم ان انا مش فاهم الكلام اللي بيتقال، حتى لو ما فهمتش. طيب، والجليس السوء كنافخ الكير. ونافخ الكير عكس كده تماما، عكس كده تماما. بس هم حاجة من اثنين، اما ان يحرق ثيابك حاجة كده، ودي اللي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، واما ان تجد منه ريحا كريهة، اقل حاجة خالص انك تجد منه رائحة كريهة. ليه بعض الناس مصر يشم رائحة النتن؟ ايه رائحة النتن دي؟ مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام برضو؟ رائحة كريهة وبيدور عليها، بيدور عليها، دور على جليس يتكلم كلام قبيح، بيدور على جليس الفاظه وتصرفاته وافعاله، ده الجليس السوء. ويخوف من الكبيرة لما تحصل، اللي هي ان يحرق ثيابك، ان يحرق ثيابك. يحرق الثياب يعني ايه؟ اللي بتحرق ثيابه بتحول لانسان ايه يا جماعة؟ انسان عالي. طيب، لما الجليس السوء يحرق ثياب الشخص هيعمل فيه ايه؟ هيعريه برضه، بس من ايه؟ من الايمان، من الاخلاق، من الفضائل، من جميل الشيم والصفات، ويتحول الانسان العكس تماما. كثير من الاباء والامهات يشتكون مر الشكوى الابن والبنت لغاية سن اعدادي كويسين جدا، اول ما بقى في تالتة اعدادي واولى سنة وتانية سنة وخلاص فلت خلاص، مش عارفين حتى. مرة والله يا اخواني واخواتي، واحد اتى واشتكى من ولده مر الشكوى، مر الشكوى، حاجة الحقيقة، بيقول انا بتمنى انه يموت. شايفين لدرجة ايه؟ بيقول بدع من قلبي يموت، وابنه شاب في الجامعة. بيقول لي، بقول له طب ايه ده بس بشويش، يعني منحاول معاه لعل الله تبارك وتعالى. قال لي يا شيخ ما فيش فيه امل، خلص انتهى، انا مسحته من حياتي. ده ممكن يعمل اي منكر تتخيله او لا تتخيله. وصل لدرجة انه يقول انا خايف على اخواته منه، يقول ده لما بدخل البيت ببقى في قمة التوتر والقلق ولا انام، ولا انام. فشوفوا لما وده ايه؟ ده راجل دين، والدته اللي هي زوجة الاخ ده انسانة محترمة دينة، وبيت مربيه مع القرآن وحفظ القرآن والكلام ده، وفلت. الولد ده ضحية مين يا احبابي؟ ضحية نافخ الكير، ضحية الصحبة السيئة، الصحبة الفاسدة، ضحية الجليس السوء اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه. يا ريتنا بنحاول ان احنا نطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يا ريتنا بناخد بنصائح وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، فلينظر احدكم من، ليه ما بنطبقش كلام النبي؟ احنا بناخد الحقيقة المستقرة اللي هي النص الاول من الحديث، وما بناخدش النص الثاني اللي هو نص التكليف والتنفيذ اللي هو فلينظر احدكم من يخالل. انظر انت بتصاحب مين، انظر وركز كده انت بتصاحب مين، لان الصاحب ده قد يسحبك الى الهاوية، قد يسحبك الى النار وانت لا تدري. يا جماعة الطباع سراقة يسرق بعضها بعضا، انسان يصاحب واحد على اخلاق معينة فجأة بيبقى زيه. تم تختار الجليس الصالح زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا، فلينظر احدكم من يخالل. ولو فتحت الافق، يعني انا دلوقتي واثق يقينا جدا ان لو في اتصالات مباشرة دلوقتي بيني وبين الجماهير، بيني وبين الناس اللي بتسمع وهم متابعين الكلام اللي بقوله، انا واثق يقينا انها تأتي رسائل واتصالات تحمل كما من المآسي الله به عليه، كم من الألم الذي يعتصر الآباء والأمهات بسبب ان ابنائهم وبناتهم فجأة اتغيروا، والناس يبكون مر البكاء ويشتكون مر الشكوى. طب ليه يا جماعة ما نركز من الأول، نركز من الأول في حالنا احنا وحال ابنائنا وبناتنا، متابعة دقيقة، مصاحبين مين، بيكلموا مين، عارفين كويس جدا اصحابهم، نفتش في كتبهم، في كراساتهم، في كشاكلهم، في محاملهم، الحاجات الخطيرة دي، ونتابع كويس جدا بيعملوا ايه. الانشغال الزائد عن الابناء مدمر، بيسلمهم لأسوأ صحبة، لأسوأ صحبة. انا عايز كل اب وكل ام كونوا اصحابا لابنائكم وبناتكم، يا ريت انت تبقى اب ناجح جدا جدا لما تبقى صديق وصاحب لابنك ولبنتك برضه. تقول لي طلاق البنت دي سيبها لامها، لا 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 لا، انا عايز برضو انت كأب تصاحب ابنك وتصاحب بنتك، يبقى فيه صداقة، يبقى فيه محبة، يبقى فيه مجال للحوار، يحكوا لك، تسمع منهم من ابتدائي، تعلموا من هم كتاب مفتوح بالنسبة لك، يتكلموا ويقولوا الغلط، ولما يجوا يقولوا الغلط ما تنهرهمش، لانك لو نهرتهم مرة بعد كده مش هيقولوا. انما انت وانت يا اختي في الله نلقط الخطأ وبعد كده نعالجه باسلوب ذكي، بدون هجوم، باقناع، بصبر، شيئا فشيئا، هتلاقي نفسك الصداقة والعلاقة الحميمية بينك وبين ابنائك وبناتك بقت قوية جدا، بينك وبين ابنائك وبناتك بقت قوية جدا، وده مؤداه ان هم هيصاحبوكوا. الاباء والامهات اعملوا يا جماعة اشباع عاطفي لابنائكم، اشباع عاطفي، مشاعر الحب والحنان والرقة واللطف والقرب، اشباع عاطفي. لو بنتك وبنتك ما وجدوش الكلام ده، اول ما تحصل سنة رقة معاهم من بره هينجرفوا وراها، وتحصل بعد كده مآسي ومشاكل كبيرة جدا جدا. فانا بقول الصحوبية في البيت، الصحوبية في الأسرة، الأب الناجح والأم الناجحة هم اللي يخلوا أبنائهم وبناتهم أصدقاء ليهم وأصحاب ليهم، وفي قرب بينهم وبين بعضهم، ودي مسألة أنا شايف إن دي من أخطر ما يمكن ومن أهم ما يمكن. نرجع تاني القصة الثبات على الطاعة بعد رمضان، اللي هي أن كيف نكون ربانيين وأن نكون ثابتين على طاعة الله عز وجل، نحافظ على الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة دي صحبة الطاعة، الصحبة الصالحة دي ان العالم اللي بيكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى او المعلم او الداعية، تحضر خطب لمشايخ او دعاة بتحبهم، تستفيد من وراهم، ما فيش اي مشاكل في الكلام ده. يبقى اول حاجة ايه؟ الحرص على الصحبة الصالحة. اتنين كثرة ذكر الله عز وجل. عايز تثبت على طاعة الله، خلي لسانك دائم الذكر، ده المفتاح للربانية. المفتاح للربانية ذكر الله، مفتاح انك تحقق اعلى معاني الدين، الاخلاص والتجرد والصلة بالله والمحبة والانس بالله سبحانه وتعالى، ذكر الله. مفتاح الخير كله ذكر الله تبارك وتعالى. الانسان يا احبابي لما يذكر ربنا هيحب ربنا، لما يذكر ربنا هيحب ربنا ويستمر في الذكر هيحب ربنا اكتر ويتأصل حب الله في القلب. بعد كده فجأة هتلاقي نفسك بقيت انسان حب ربنا في تصرفاتك وفي اخلاقك وفي سلوكياتك. هتلاقي نفسك بعد كده لسانك اتدرب على الكلام الطيب، لا ينطق ابدا بالقبيح، كل كلامك حلو، كل كلامك طيب يرضي ربك عز وجل عنك. الانسان اللي بيتعود على الذكر، انسان الذكر بالنسبة له صار دايدا وشيء دائم، جزء لا يتجزأ من حياته، ديمومة الذكر ده من اثبت القلوب على طاعة الله. ليه؟ عندنا حديثين. الحديث الأول، ليه الناس، قبل ما أقوله نفكر كده، ليه الناس بتنهار بعد رمضان؟ حاجتين، حاجة إنه هو الطاقة ضعيفة، يعني طاقتك على العبادة والطاعة ضعيفة. الحاجة الثانية إن كيد الشيطان ومكر الشيطان، يعني هو عنده طاقة على العبادة وطاقة على إن يطاع ربنا، بس مكر الشيطان طب نعمل فيه إيه؟ واحد ثاني لا، مش مشكلة مكر الشيطان بس همته ضعيفة في العبادة. هنحل الحاجتين دول بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، سمعونا كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هتسمعوني ازاي احنا بنتكلم بالشاشة، مش مشكلة، سمعوا نفسكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر من الخمس كلمات وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل الذاكر الله كثيرا كمثل رجل اشتد العدو في أثره. يبقى هو الوقتي رجل بيجري والعدو بيلحقه، خلاص متصورين المشهد، واحد بيجري والعدو بيطرده عشان يقتله أو يؤذيه، فإذا بحصن حصين قد أحرز نفسه فيه، حصن دخل في الحصن ده وأزل على نفسه، خلاص عدو واقف بره مش هيقدر يناله أبدا مهما عمل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ذاكرا لله تعالى. أحصن يعني أشد حالات الحصانة من الشيطان لما العبد بيكون ذاكر لله. يبقى أنا دلوقتي وأنا بذكر ربنا الشيطان يهرب، لما أجي أذكر ربنا الشيطان يبعد. ها لسه هو أقول أخذ بقى إيه شوية لا حول ولا قوة إلا بالله، يجري الشيطان ويهرب مني. خلصتهم دخلت في لا إله إلا الله، يجري الشيطان ويهرب. وبعدين بعدها دخلت في لا إله إلا الله يهرب، وهكذا سبحان الله وبحمده، أعذبني في بساتين نخيل في الجنة والشيطان بيهرب يفر. يبقى دي اول حاجة. الحاجة التانية الطاقة الداخلية على العبادة وعلى الطاعة بتعلى بالذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل اعرابي جاء اليه فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كسرت علي، فيه دلوقتي صلاة وجماعة وقيام ليل وقرآن صلاة ارحام بر والدين زيارة مقابر حسن خلق مش عارف، ويبدأ بقى يعدد ده حاجات كتير جدا جدا، هجيب لي الحاجات دلوقتي منين؟ تلاوة قرآن وذكر وحاجات، فما اعمل ايه يا رسول الله؟ مش قادر خالص ان انا اوفق بين العبادات دي كلها وانا عايز اضرب فيها كلها بسهم. يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كسرت علي، عايز يضرب فيها كلها بسهم. يعني في ناس كل اللي بتعمله صلاة وخلاص، ما فيش قرآن، ما فيش قيام، ما فيش، كل حياتها عبارة كل صلاتها بالدين كلمة التوحيد والصلاة. مش انا بصلي؟ ايوه. الفروض الخمسة؟ ايوه. خلاص في اكتر من كده؟ لا ده في اكتر من كده. امال فين شعب الايمان الثانية؟ فين الحاجات التانية؟ فين القرآن؟ فين الاذكار؟ فين صلة الارحام وبر الوالدين؟ فين حاجات كتير؟ فين حاجات كتير؟ فين قيام الليل؟ فين صلاة الضحى؟ فين حاجات كتير جدا جدا يعني. فالمهم اللي قضيته كده الصيام، صيام التطوع، فين الكلام ده كله اللي قضيته كده؟ هيحس بسؤال الاعرابي وهيكون متلهف دلوقتي عشان يسمع الجواب، فيقول له ان شرائع الاسلام قد كسرت علي فدلني على شيء اتثبت به. يقول له ايه يا جماعة؟ يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، استمر في ذكر الله تبارك وتعالى. ربانيون، الى ان نلتقي استودعكم الله، مع لقاء قادم نكمل ما بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها.